الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس ببيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والله إنا لمسرورون بما تكلم به أخونا الشيخ أبو أسامة جدا، وإن الله قد رزقه فيما تسمعون حسن البيان، وجعل الله لسانه مغرافا لما في قلبه من المعاني والجرر، وهذا رزق يؤتيه الله من يشاء، فقد جلى عن الفتنة تجلية لا مزيد عليها. نعم، وهو معروف بذلك في أشرطته وفي مواده الصوتية، وقد نفع الله به كثيرا ممن يسمعون عن هذه الفتنة سواء في هذه المدينة أو في غيره، نفع الله به في نصرة الحق وفي شجاعته، نسأل الله أن يزيده من فضله. وإن كان لا بد من مشاركة، وهو حفظه الله قد أتى بما لا مزيد عليه، فأقول إن هذه الحزبية الجديدة بعد أن أبان عوارها الشيخ العلامة يحيى بن علي بن حجوري حفظه الله بالدلائل والبراهين والبينات الساطعات، شهد المحكمون في القضية بأن هذا الخصم عبد الرحمن العدلي قد أثار فتنا في الدعوة السلفية وفرق الإخوة وفعل وفعل، ونحن نقسم بالله على ذلك أنه وصلنا شر فتنته إلى مدينة صنعاء، وكل إخواننا في بقية المحافظات وصلهم من ذلك المد الفظيع في المضايقات على الإخوة السلفيين في مساجدهم وتحت طلابهم من بين أظهرهم ونقلهم إلى مساجد الحزبيين. شهد المحكمون بأنه أثار فتنا وقلاقا، فماذا يا معشر المحكمين؟ كان المتوقع أن نسمع عن قريب حكما صادقا في هذه القضية، وأن يقال للشارب ارجع إلى الحق وإلا قلت وحدك ينبذك الناس. وقد شهدنا بشرك ومكرك وخطئك في الدعوة على زعم من يقول إنه أخطأ، لكن انعكس الحال، صار الحكم بالبدعة على الشيخ الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري، فواعجبان، بغي يعقبه بغي، اتهم بأنه حدادي، والله لا يستطيع المتكلم أن يبرز برهانا واحدا على ما قال، ولكن فرارا من الحكم في بدعة المبتدع، في تبديع المبتدع بالبراهين، شردوا إلى عكس الحكم بتبديع الشيخ العلامة يحيى الحجوري وهيهات دون ذلك خرق القتاد. إن المسألة ليست بالدعاوى، ولكن الله عز وجل يبين المحق من المبطل. نعم، الحق إخواني في الله عزيز، ينبغي أن نقف مع الحق، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده، الحق قوي إن تمسك به من كان من الناس ضعيفا فقيرا قواه الله بالحق. ضرب الله مثلين للحق في بيان قوته. المثل الأول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الماء الذي ينزل غيثا عميما من السماء يحيي الله به الأرض، كذلك الحق يحيي الله بها الناس. وماذا؟ ما كان في الوادي من الزبد والقشاش والقشر والعيدان والقراطيس فإنها يرفعها السيل ويجلبها إلى حين شاء الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا الغيث له فائدتان: الفائدة الأولى إحياء الأرض، والفائدة الثانية ري الزبد والغثاء وما لا خير فيه. هذا مثل الحق، بالله عليكم، أيقوى الزبد على مصارعة السيل؟ الحق قوي. والمثل الآخر الذي ضربه الله في بيان قوة الحق ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. زبد عندما يسلط الذهبي ناره على الذهب والمعادن الثمينة إذا بالنار تخرج الخبث من المعادن ويصفو ذلك المعدن بما فيه من البريق واللمعان ويذهب الخبث جانبا. نعم هذا فيه بيان للحق. فعليك يا عبدالله أن تعتصم به. فإن قلت أنا وحدي في هذه المدينة وهذا الذي منعك من اتباع الحق فإن هذا سوء ظن بالله رب العالمين. فإن الحق يدمغ الباطل بمعنى يضربه في دماغه. وأنتم تعلمون إذا ضرب الرجل في دماغه لا حراك به لا حراك به بعد ذلك. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل له صولة ثم ينتهي. وأما الحق فهو باق بقاء الدهور وإنما يحصل له بعض الضعف بسبب تخاذل من قام به لكنه لا ينعد لا يفنى. وما هذه الحزبية الجديدة إلا حلقة في سلسلة مما قد مر من الفتن. فلا ينبغي أن يتزعزع السلف بل يثبت ويعلم أنه مؤيد بالحق والله يحب الحق وهو الحق ويقول الحق ولا يستحي من الحق. نعم ويعلمون أن الله هو الحق والله يقول الحق إن الله لا يستحي من الحق ومحمد عليه الصلاة والسلام حق كما جاء بالصحيحين من حديث ابن عباس ومحمد حق ورسول الله يقول الحق حتى ولو كان في مزاحه مع أصحابه لا يقول إلا الحق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحي من قول كلمة الحق. فكن يا عبد الله طابعا بالحق وإنما هي سحابة صيف عن قريب تقشع. هكذا تبدأ الحزبية في ثوب الاستدلالات. على سبيل المثال انظروا إلى قضية المظاهرات وأصحابها. ما إن بدأت بصورة سلمية في نظر أصحابها وهم يستدلون عليها بالآيات في غير موضعها والأحاديث من حديث أبي هريرة الذي في الأدب المفرد البخاري وسنده ضعيف من طريق محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة الذي أخرج متاعه إلى الشارع فمن مر به يلعن جاره الذي يؤذيه. ومن ذلك الاستدلال بالحجج الواهيات والأحاديث الضعيفة. لكن ما هي إلا أيام وتطور الأمر وكشف القوم وكشروا عن أنيابهم فخرجوا بالسيف وأراقوا الدماء. نعم هكذا إذا انطلع عليك الأمر يا عبد الله فاصبر واثبت فإن الأمر ينجلي وأنت على سنة. نعم نصبر أنفسنا وإخواننا وإن انحرف من انحرف أو انجرف من انجرف فإن هذا لأنه قد بيت في قلبه أمرا وإن كان كبيرا في أنظار الناس. ولذلك يخاف من الناصحين فيقول فلان يسقط المشايخ فلان يسقط المشايخ. لا والله إن فلانا لا يسقط أحدا إنما الذي يسقط المفتونين والذين بيتوا في نفوسهم أمورا الله يعلمها إنما ذلك الله. قال رجل يا رسول الله أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء. قال يا أعرابي ذاك الله. فهم يخافون من بشر إنه لا يرفع أحدا إلا الله ولا يحفظه إلا الله ولكن من بيت في أمر في قلبه أمرا وفكرة جديدة يحب أن يواجه المعطيات العصرية بشيء من التلاؤم في نظره ويفتي ربما بالحزبية بضوابط وبالتصوير وبالدخول في المجالات الاختلاطية وصار مضطرا لفعل جمعيات. فهو حينئذ يخاف كل الخوف من الناصحين. فكيف يبرر باطله يبدأ بالهجوم على أهل الصدق والنصيحة بأنهم متشددون وأنهم حداديون حتى يبرر المستجدات التي تسمع عنه في مستقبل الأيام. فعبيد الجابر عندما هجم على الدعوة السلفية بظلم، وحرم الدراسة في دمال وأخذ الأجرة على نقل الركاب إلى دار الحديث بدمه، حتى تأثر بهذه الفتوى بعض المساكين، فصار في مدينة عدن ينقل النساء إلى الجامعات الاختلاطية بعدما كان ينقل العوائل إلى دار الحديث بدمه. سبحان الله، ما إن هاجم هذا الرجل السنة إلا وسمعنا العجائب تلو العجائب، الفتوى بالانتخابات وبالتصوير ولعب الأطفال على التلفزيونات والاختلاط، سبحان الله، والتشييد بالموارد والإشادة بالموارد البدعية من على المنبر لمن كان في مسجد طلب منه ذلك، سبحان الله، كل هذه العجائب لأنك حاربت السنة وواجهت دعوة أهل الحق، فأظهر الله ما عندك من المبيت. وهكذا يأتيك محمد بن هادي فيرمي الشيخ يحيى بالحدادية، وإذا به هو الحدادي يقول: من قال إن النووي سلفي فهو كذاب، ومن قال إن الحافظ ابن حجر سلفي فهو كذاب. بالله عليكم، أليس يصدق في هذا ونحوه وأمثاله ما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت؟ هل قال الشيخ العلامة يحيى بن علي من الحجوري إن النووي مبتدع أو صاحب ضلالة؟ نعم، صاحب ضلالة، صاحب بدعة، مبتدع، تحذر كتبه وتحرر، ما قال ذلك. فأصول الحدادية إن صحت عند رجل فهي عندكم أنتم الذين تبجعون أهل السنة وعلماء السنة. وإذا به بعد أيام يفتي في الانتخابات بشروط، سبحان الله. هكذا يا إخواني، من حارب دعوة السنة لا بد أن يفضح ما بيته من الأمور، فهم إنما يخافون من نصح الناصحين لما بيتوه في قلوبهم من الشر الذي سيظهر عما قريب. نعم، إنه لا يحفظ أحدا إلا الله، ولا يرفعه إلا الله، ولم يرفعك الله إلا بالصدق والنصح والنصيحة، ولم يخطبك الله إلا بالشرود والنفرة عن الصراط المستقيم. كن على عقيدة من هذا الأمر. لا ينبغي أن نتجمع على عداء من كان رجلا صالحا قوالا بالحق. أقموا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سبوا المكان الذي سدوا. رجل واقف محاط بالأعداء من كل جانب، حتى بالحرب، حتى بقذائف المدافع والرشاشات إلى داره وطلابه، فبدلا من أن ينصر ولو بدعاء، نعم، يصبح العبد يهاجم ويبدع ويحذر من داره. والله يا إخواني، إن بعض المشائخ الذين في صنعاء ممن تعلمونهم كان يأمرنا، لأن المسجد الذي كنا فيه تحت نظره وأوراقه بيده، وهو محمد بن صالح الطومي، كان يأمرنا بالقوة أن نغلس في قضية غزة، وأن هذا اضطهاد، وأن هذا وأن هذا. فلما جاءت الفتنة في دار الحديث بدمات، وبغي على الطلبة أشد البغي، وبكر بهم أشد المكر، ما سمعنا أن أحدا رفع يديه ولو بالدعاء ولو بكلمة، حتى إنه جاءت ورقة معمدة من وزارة الأوقاف تعميم على جميع المساجد بالدعاء على الرافض، فعرضت على هذا الرجل، فإذا به يعطيها الأذن الصماء ويرميها في سلة المهملات، ولا دعاء ولا قنوت، بل يجهزون كتاب الإبانة، وأحدهم يفرغ الكتاب في يوم مقتل شخصين في دار الحديث بدمان، والآخر يفرغ الكتاب في يوم مقتل ثلاثة أشخاص. ما هذا البغي؟ ما هذا العدوان؟ ما هذا المكر الذي حل بكم يا قوم؟ اتقوا الله، فإن الخبيلة ليست سببا لخبيلة الناصح، وإنما هي خبيلة لكم أنتم، فإن الحق منصور، نعم، ولكن ينبغي على المحق أن يصبر، فإنها سحابة صيت عن قريب تقشر. إخواني في الله، كان حديثي الذي أريد طرحه أن أذنبن حول حديث، وهو ما ثبت في مسند أحمد من حديث صنابة بن الأعشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا على القوم، وإني لمكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا تقتتلن بعدي. الأنصار يا إخواني بارك الله فيكم حريصون على إبادة المسلمين حسا ومعنى من جهتين. الجهة الأولى إبادة من كان موجودا من المسلمين عن طريق القتل، عن طريق إشاعة الفوضى بينهم والفتن، وما المظاهرات عنكم ببعيد فإنها خطة غربية تجاوب معها من لا فقه عنده بالواقع بواقع الحال، وإن كان يرفع عقيرته بشكل الواقع. فصار المسلمون يذبحون ذبحا في بلدان المسلمين آلاف، مئات الآلاف، والله أعلم كم سيرتفع الرصيد في الأيام القادمة. هذه خطة مسح وإبادة من كان من المسلمين حيا موجودا. الخطة الثانية منع من سيأتي من المسلمين إلى قيد الحياة عن طريق تحديد النفس. فلا هم الذين يريدون مسلمين ينجبون أمثالهم، ولا هم الذين يريدون بقاء هؤلاء المسلمين على أقل تقدير. من كان منهم موجودا فجزاؤه الذبح، إما عن طريق التحريش أو عن طريق الاقتحام إلى دول المسلمين بأي طريقة كانت، وأنتم تعرفون مكر الكفار. ففي هذا الحديث بيان وإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحذر من كيد الكفار. وإني لمكاثر بكم الأمم، أي إياكم وتحديد النفس. الثاني فلا تقتتلن بعدي، إياكم وقتل بعضكم بعضا. ففي تحديد النفس ذبح لمن سيأتي من المسلمين يرفع الله به لواء الإسلام، وفي القتل ذبح وإبادة لمن كان من الناس موجودا. وهاتان السياستان وهاتان الطريقتان يمشي عليهما الكفار في هذا العصر وفيما قبله من العصور، إلا أنه تجلى لنا ذلك. فهم من جهة في ناحية الصحة يسعون إلى نشر تحديد النفس لا داعي للأولاد، وفي جهة أخرى هؤلاء لا بد أن يزالوا، لا بد أن يبالوا من على وجه الأرض. الله أكبر، إني لمكاثر بكم الأمم، أي تناسلوا. فلا تقتتلن بعدي، أي احفظوا من كان موجودا من المسلمين، إياكم والتقاتل، إياكم وسفك الدماء. نعم، أحاول إخواني بالله أن أختصر الأجلة في إشباع هذا الموضوع قدر المستطاع، ولا تصدروا علينا شيئا، فإن الأمر جد خطير. الله عز وجل قد حث على الزواج. لما في الزواج من المقاصد العظيمة التي منها تكثير النفس. قال الله عز وجل في كتابه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله عز وجل عن قول إبراهيم رب هب لي من الصالحين. وقال الله عز وجل عن قول صهر موسى من أهل بلد يد موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليه. فوافق موسى على أن يشتغل ثمانية أو عشر سنين مقابل أن يتزوج، وهو من أنبياء الله. ولو كان الزواج مذموما لما استأجر في عمل ثمانية حجج أو عشر حجج، وإنما لأن الزواج من المطالب الشرعية الذي هو من مقاصد تكثير النفس، نعم، الذي هو من الوسائل إلى تكثير النفس وتكثير المسلمين. نعم، وبالصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سليمان لأطوفن الليلة على مئة امرأة كل امرأة منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. هذا حرص من أنبياء الله على الزواج وعلى تكثير النفس. نعم، وقال الله عز وجل عن قول زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكيف تأتي الذرية طيبة إلا عن طريق الزواج الذي هو سبب إلى تكثير الذرية وإلى نبات الذرية الصالحة لمن ربى، نعم، وبذل في تربية أبنائه مبذولا مباركا. نعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أنس إني أصلي وأرقص وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصباح. فهذه سنة أنبياء الله، نعم، ليست مجرد شهوة عابرة، وإلا لكان هذا الأمر حاصلا بين الزواج، ولكنه لأغراض سامية ومآرب ومطالب عالية منها تكثير نسل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أعني لنا نحن هذه الأدلة. الله عز وجل قد أمرنا بالزواج أمرا صريحا. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اسمع يا من تدعي الاقتصاد، يا من تدعي الحفاظ على ميزانية الدولة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن من حديث معقل وأنس: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا في البخاري من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة. من هو خير هذه الأمة يا أخوان؟ من هو خير هذه الأمة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. هو أكثرنا نساء، عنده إحدى عشرة امرأة، مات عن تسع منهن ودخلت إحدى عشرة امرأة. هو خيرنا وهو أكثرنا نساء. قال أهل العلم: مراد ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أنه قال بالسند الصحيح: لو لم يبق لي في الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي فيها امرأة. لماذا؟ لما في الزواج، من أن هذه المرأة ربما حملت فجاء رجل يحفظ القرآن والسنة وينفع الله به عباد الله ويرفع لواء الإسلام، لو لم يبق لي من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي فيه امرأة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لمن أراد أن يترهبن ويبتعد عن زوجته وتكون زوجته باردة الهيئة رفتة اللباس، يغضب. في البخاري عن أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاءت أم الدرداء متبذلة، وهذا قبل الحجاب، فقال لها سلمان: ما لك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت: أخوك، نعم أخوك أبو الدرداء ليس له حادث في الدنيا. فغضب سلمان وبات معه وكان يقول له: نم لا تصلي في أول الليل. وأتاه بطعام وكان يصوم كل يوم، قال: أفطر والله لا آكل حتى تأكل. ثم قال له بعد هذا لما أمره أن يصلي في آخر الليل، قال: إن لزوجك عليك حقا ولأهلك عليك ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فذهب إلى رسول الله فقال: صدق سلمان. وأيضا جاء في السنن من حديث عائشة أن امرأة عثمان بن مظعون دخلت عليها وهي بادة الهيئة، قالت: ما لك هكذا يا فلان؟ قالت: إن عثمان بن مظعون لا يريد، أو كلمة نحوها، لأنه مشغول بطاعة الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أعلم: يا عثمان، إياك والرهبانية، أما لك في أسوة، فإن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، أي لن تكون أقرب إلى الله مني، وأنا صاحب نساء، وأنا أعطي كل ذي حق حقا. نعم أخواني، النسل بارك الله فيكم فيه منافع على الأب، من ذلك أن الله يدخل في قلبك السرور إذا رأيت أبناءك كثر وأصلحهم الله. جاء في مسند أحمد من حديث ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: أريت الأمم في الموسم، فرأيت أمتي فأعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل. انظر، أعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل. أمة محمد خير الأمم، وهي أيضا نعم فيها كثرة، وإن شاء الله يدفع الله بالمسلمين شر الكفار. نعم، والله عز وجل قد بين لقوم شعيب أن امتن عليهم بالكثرة. قال شعيب: واذكروا يا قوم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذا مما يمتن به على الناس، اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. لو كان كثرة العيال مذمة لقال: اللهم أقل العيال، ولكنها محمد. وجاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أراد ابن عمر أن يتبتل وأن لا يتزوج، فعلمت أخته حظا فقالت: أي أخي تزوج فإن ولد لك فمات كان فرصا، أي سابقا به يفتح لك باب الجنة، وإن بقي دعا لك بخير. وتأملوا في قصة المرأة التي ثبت خبرها في الصحيحين عن عائشة، جاءت تسأل لابنتيها طعاما من عائشة فلم تجد عندها غير تمرة فقسمتها بين ابنتيها وخرجت ولم تأكل منها شيئا، فأعجبت عائشة بما رأت، انظروا قروا ترحم بنتيها ولا تأكل شيئا وتؤثر بالتمرة بنتيها، فقالت لرسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء أو من يلي من هؤلاء البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، إذا نسلك ستر لك من النار، فكيف لو علمت أنهم إن شاء الله سبب في دخولك الجنة. جاء في مسلم عن عائشة أن امرأة دخلت أخرى معها بنتان لها تسأل، فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت ابنتيها تمرتين ورفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقتها نصفين وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فلما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أي بالتمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأنجاها بها من النار. إذا كانت هذه بركات النسل فما بالنا نحارب النسل الذي أكرمنا الله؟ هذا رزق، الولد رزق يأتيه وأنت تفنيه، أنت تمنعه من الدخول إلى هذه الدنيا، ربما نفع الله به ما لم ينفع به. قال عليه الصلاة والسلام في قريش التي كادت به أشد الكيد: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ربما كان ولدك أفقه منه مجاهدا عالما متصدقا وأنت ذلك العبد الضعيف. نعم يا عباد الله، من بركات النسل الصالح، من بركات النسل الصالح أنهم يكونون ضارين به إذا أحسنت تربيتهم. ألا تريد من يقوم عليك، من يقوم عليك في كبرك؟ ألا تريد من يحسن إليك في ضعفك؟ قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إذا سمع ولدك هذا وأبناؤك تسابقوا في البر به، هذا يعتمر به وهذا يحج به وهذا يطعمه وهذا يحبوه وهذا يمنحه وهذا يعطيك هدية، كلهم يتنافسون في خدمتك إذا أحسنت في تربيتك. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، ثم قال أبو في الرابعة في مسلم عن أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، كما في مسلم عن أبي هريرة: منها ولد صالح يدعو له، تأتيك الهبات والمنح وأنت في قبرك. في الصحيح المسلم عن أبي هريرة: إن الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، قال: باستغفار ولدك له. كيف يا عبد الله إذا نالك الخير من ولد ما في طفولته وفي مهده لم تتعب عليه، لم تحسن إليه، ولد فمات، وهذا سبب إن شاء الله في إدخالك جنات عدن. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وفي مسلم عن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله ادعوا لولدي هذا، فلقد دفنت قبله ثلاثة، دفنت قبله. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال: دفنت قبله ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعرفون الرقوب فيكم؟ الرقوب هو العقل عند الناس. ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من لا ولد له. قال عليه الصلاة والسلام: بل الرقوب من لا فرق له، أي من لم يقدم ولدا قدما ويصبر ويحتسب، هذا هو الرقوب، هذا هو العقيم. لأنك تأتي يوم القيامة فيأتي هذا الولد يستفتح لك بإذن الله باب الجنة، فإنه سابق وفرط وشفيع لك عند الله سبحانه وتعالى إن صبرت واحتسبت على ما مر. نعم، بخل ما أثقلهن في الميزان. في السنن عن أبي سلمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسب. ماذا بعد هذا من المنح والعطايا والهبات؟ ثم إذا بنا يا عباد الله نقابل هذا كله بالتجاوب مع الدعوات الغربية والشرقية في تحديد النفس. هذه فكرة دائرة. أول من قال بها عالم اقتصادي إنجليزي في القرن الثامن الميلادي، اشتهر بهذه النظرية البائرة في تحديد النفس، وزعم أنه يعمل توازنا بين النفس والمنتجات الغذائية حتى يؤمن المجتمعات من كارثة الفقر والمجاعة. فاتخذت هذه النظرية البائرة التي تتنافى مع قول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله رزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثلاثة: حق على الله عونهم، الناكح يريد العذاب والمكاسب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله، في السنن عن أبي هريرة. نعم، من يتق الله يجعل له مخرجا، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه اتخذت كمبدأ اقتصادي في كثير من الدول الكافرة، ثم تسربت إلى بلاد المسلمين عن طريق العلمانيين المستغربين والمستشرقين. نعم، المستغربين من الداخل والمستشرقين من الخارج الذين درسوا العلوم الإسلامية، فحاولوا أن يدخلوها كونها تسهم في تنظيم الأسرة وما أشبه ذلك. في نظر هؤلاء الجهلة فراقت بين كثير من الناس، حتى أصبح الواحد منهم يعتقد أن ولدين في الحياة يكفيان أو واحد. نعم، وهذا صار يمثل به بعض الدعاء كعائض القرني، إذ يقول: رأينا أناسا في فرنسا للواحد منهم ولدان، الآخر يغوص في أعماق الأرض يلقب عن المعادن، والآخر رجله في القمر، وما أشبه ذلك. كلام فارغ. هذا فيه دعوة إلى تحديد النسل، فيه دعوة إلى عبادة أمة محمد. كيف يا عباد الله والناس يقتلون في هذه الأيام؟ أتريدون أن تبقوا مسألة تحديد النسل؟ إن هذا والله من الجهل. سينقرض المسلمون عما قريب، لأن الفتن تأكلهم أكلا ذريعا والحروب تشملهم، فلا ينبغي أن نؤمن بهذه الفكرة البتة. نعم نعم إخواني في الله، هذه الفكرة انطلت وصارت رائجة في الصحة وفي المستشفيات، ووسائلها موفرة في أرخص الأموال. ربما كانت الحصاد الواحدة للطفل يغلو سعرها ب50 ريالا، وربما كانت وسائل تحديد النسل بالمجان توزع في المستشفيات والحفاظة للطفل ب50 ريالا، حتى يشكلوا عقبة على من كان متزوجا فيبدأ يفكر في مسألة تحديد النسل. هذا معروف، هذا كلام ينبغي أن يفرغ منه المسلمون وأن لا يفكروا فيه. كون الحروب تأكل المسلمين أكلا في هذه الأيام، والكفار واقفون مع التغيير زعموا، وهم واقفون مع العبادة الشاملة لمجتمعات المسلمين. تنبهوا يا عباد الله لهذا. لهم وسائل في تحديد النفس، منها الحبوب، ومنها اللولب، ومنها الحقن، ومنها ما يسمى بهذه، نعم، الغرسات، تكون في الذراع الأيمن للمرأة من الجلد الداخلي، تحتوي على مادة البروجستون، ووظيفتها أنها تمنع النسل 5 سنوات. سبحان الله. ومعهم أيضا ما يسمى بالواقي للرجل والمرأة، وهذا معلوم. ومعهم أيضا ما يسمى بالأشعة تسلط على الزوجين، الأشعة السينية، حتى يصاب الرجل والمرأة بالعقم، يسلطون الأشعة هذه العادية على موضع الرجل والمرأة، فبعد ذلك يصيبهم العقم. وعندهم ما يسمى بالربط، نعم، لأنابيب المرأة وقنوات الرجل، هذا كله حاصل. وعندهم ما يسمى بالحواجز المهبلية من المبيدات المنوية والحواجز أيضا وغطاء عنق الرحم، كل هذا حاصل ويوزع بالمجان. لماذا؟ لتحديد نسل المسلمين. يا أخواني، أفتى كبار العلماء في هذا العصر، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والمجمع الفقهي، بأن هذا الأمر حرام، تحديد النسل حرام. وإنما إذا اضطرت المرأة إلى مسألة تأخير الحمل شيئا لما عندها من الأمر الفظيع، من العمليات القيصرية أو من مرض خطير يوشك في غالب الظن أن تودي بنفسها إلى الهلاك، إذا حملت عندها القلب لا تستطيع معه تحمل الخمس، ربما تأخرت شيئا ريثما يعيد الله لها عافية وتستأنف. فمن كانت هكذا فلا بأس أن تستخدم ما كان من الأمر الطبيعي من الحساب بالشهور أو من الإرضاع أو من العزل وإن كان مكروها، لكن في هذه المرأة بخصوصها. وإلا فقرأوا ما قاله أهل العلم حول تحريم هذه المسألة، مسألة تحديد النفس، إن هذا يوزع بالمجان علينا ونحن نتقبله، وربما ذهب الرجل يعمل له تعقيما كاملا حتى لا ينجب ولدا. الله أكبر. يذكر أن رجلا جاءه ثلاثة أولاد، فذهب إلى المستشفى ليقطع نسله من زوجته، فلما جاء ليطمئن على صحة العملية انقلب في طريقه في السيارة ومات أولاده الثلاثة. فصارت هذه المرأة عقيما بالفعل، لا أولاد لها تتعنف بهم ولا هي التي تستطيع أن تنجب في المستقبل. احذروا معاشر المسلمين، العزل مكروه. جمعا بين حديث جذينة بنت وهب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، الوأد أي قتل الأولاد قتلا خفيا. ولكنه جاء في البخاري في مسلم عن جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فجمع أهل العلم بين هذه النصوص بأن العزل مكروه على أقل تقدير. العزل مكروه ولا يلجأ إليه الرجل إلا عند الحاجة الضرورية. إذا أراد أن المرأة ترضع ولدها الحولين كاملين فله ذلك، ولكن لا يتأخر. تكاثروا تناسلوا فإني مباهل بكم الأمم يوم القيامة. وأما إسقاط الجنين من البطن فهذه كبيرة، ما يسمى بالإجهاض، هذا حرام. أجمع المسلمون على أن إسقاط الجنين من البطن محرم، محرم، هذا إجماع، إذا كانت الروح قد نفخت فيه. وأما إذا كانت الروح لم تنفخ فيه ومن أطوال ذلك طور المضغة، فالراجح من أقوال أهل العلم التحريم أيضا، لأن هذه المضغة قد التقت بماء المرأة وانعقدت واستعدت للحياة، فأنت تعجمها كما لو قتلت رجلا صغيرا. قال الإمام الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم: زعم بعض الفقهاء أو رخص بعض الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها من الجنين، نعم، وجعلوا ذلك كالعدل. قال: وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وأما في العدل فلم يوجد ولد بالكلية. نعم، هم يسعون الآن إلى إجهاض الأجنة، وربما كان الجنين قد نفخت فيه الروح. أتعلم يا عبد الله ما جزاء من يجهض جنينا؟ إنه أتى كبيرة من الكبائر، وأيضا فيه قتل نفس. فإن كان هذا الجنين قد بدأت فيه علامات الآدمية والتصور في جسده وأجزاء جسده، نعم، فإن هذا على من أسقطه من بطن المرأة غرة عبد أو أمس في قول عامة العلماء، وهو ما يقابل خمسا من الإبل. وابن حزم قال: تكون قيمة عبد أو أمس في أي زمان كان، واستحسن قوله الشيخ ابن عثيمين، ولكن ليس عندنا عبيد أو إمام، فنبقى على ما قاله أهل العلم أن عليه خمسا من الإبل يدفع قيمتها دية إلى أهل الجنين، هذا يدفعه الطبيب إذا كان هو الذي أسقط الجنين، وإن كانت أمه راضية بذلك. عليك في مطالبتك هذا الرجل أن يدفع دية نصف عشر الدية إذا كانت بدأت فيه علامة الآدمية. وأما إذا كانت الروح قد نفخت فيه ونزل حيا ثم مات متأثرا بهذا الإجهاض وآثار هذا الإجهاض، فإن عليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة. حتى إن أهل العلم قد منعوا وحرموا مسألة إسقاط الأجنة فيما إذا كان الجنين مشوها، مشوها لا يجوز. قال العلماء: إن هذا محرم، وهذه نفس منفوسة ما يدريك ما تنطوي عليه من الخير في مستقبل الأيام، كما ما يدريك أيضا ماذا ينطوي عليه طفل سليم الأعضاء من الشر إذا ما كبر. ألم يقبل الخضر صبيا سليم الأعضاء لأنه علم بتعليم الله له أنه سيكبر ويكون شقاء على والديه، فربما كان هذا الجنين المشوه يكبر فيكون سعادة لوالديه، فإياك وإسقاطه. فيه منفعتان: المنفعة الأولى لهذا الجنين أنه يعتبر بمن كان دونه في الخير فيحمد الله على ما آتاه، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، فذلك أكثر أن لا يزدري نعمة الله عليه. فإذا كان أعمى يرى غيره مقطع الأعضاء فيحمد الله، أو يسمع أن غيره مقطع الأعضاء، وإذا كان أصم يرى غيره مقطع الأعضاء فيحمد الله على ما رزق من الخير في سائر الجوارح. وكذلك هناك نعمة أخرى على من يرى هذا المشوه، جاء في السنن، في السنن من حديث أبي هريرة وفي الحلية لأبي نعيم من حديث ابن عمر، من رأى مبتلا، الحديث مرفوع، فقال الحمد لله الذي آتاني من ابتلى به هذا وفضلني عليه وعلى كثير ممن خلق تفضيلا عافاه الله من ذلك البلاء كائنا ما كان. انظر فائدة للمشوه في نفسه أنه يحمد الله على ما أتاه إذا ما رأى من هو أقل منه حالا. نعم. وفائدة لمن يرى هذا المشوه أن يحمد الله على ما رزق من الخير وأن يعوذ بالله مما ابتلي به هذا. نعم. كذلك إخواني في الله ينبغي أن نعلم أن هنالك شبها تدوي في أذهان المحددين للنفس، فكل منها على بينة، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نشر في مجلة الأسرة، تنظيم الأسرة، ما يقوله بعض المثقفين الجهلة من أن الإسلام يدعو إلى تحديد النفس، في أي آية؟ في قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. قالوا ألا يكثر عيالكم، تزوجوا واحدة حتى لا يكثر العيال. قالوا وفيه إشارة إلى أن، فيه إشارة إلى أن النسل إذا كثر عليه صعب عليك تربيته وتعليمه وتغذيته، وبالتالي تنشئ جيلا للمسلمين ضعيفا في جسمه، ضعيفا في تفكيره، ضعيفا في صحته. وماذا؟ ماذا يستنتجون؟ قالوا أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكفى بالمن أن يضيع من يعول، لأنك كثر عيالك فصعب عليك تعليمهم وتربيتهم والقيام عليهم، فإذا لا بد أن تحدد النسل. قالوا وقد دعا كثير من الأنبياء ضمن الله دعوى منهم في تحديد النسل، هذا إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، وكيف سيكون صالحا إلا إذا كان واحدا أو ثلاثة تقوم بتربيتهم فيكونوا صالحين. وأما إذا كثروا فالكثرة ليست مرادة لذاتها، وإنما نحرص على صلاح الواحد. نعم. سبحان الله، هذا ما يزنزن به هؤلاء القوم. أما قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. فقال كثير من المفسرين، قال كثير وهو رجل من المفسرين، قال المراد به ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تظلموا وتجور. وهذا القول هو قول جمهور السلف، قول جمهور السلف أن المعنى لا تجور لا تعولوا أي لا تجوروا. يقولون عال في القضية إذا ظلم وجار فيه، فإذا إذا تزوج الرجل واحدة واقتصر عليها هذا آمن من أن يظلم إذا تزوج اثنتين، أما إذا وثق من نفسه وأنه عنده قوة في العدل بين الثنتين فهذا هو الأفضل، لأن الله ما بدأ إلا به. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. ولماذا أمر بالاقتصار عند الواحدة؟ خوفا من أن نعود بمعنى مظلم. هذا هو القول الصحيح، رجحه جماهير السلف واختاره ابن جرير وابن كثير. فينبغي أن نعتني بتفاسير السلف الصالح، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تظلموا. إذا اقتصرتم على الواحدة لا يحصل ظلم في المرأة الثانية، فإنه لا بد من حزم وعزم وجزم في مثل هذه المسائل لمن تزوج اثنتين. لا يكون رجلا عاطفيا إذا ما غاضبته امرأة ذهب يبقى شهرا عند المرأة الثانية ولا يظهر، ولا نعم يظهر لهذه المرأة تأديبا لها زعم. لا، يجب العدل حتى في القسمة في المبيت، وإن كان لا يلزم المعاشرة، لكن بعض الناس ظلوم غشوم إذا ما غاضب امرأة ذهب يبقى شهرين عند تلك. هذا هو الظلم الذي خيف علينا منه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. وأما ما ينكر من أنه إذا كثر عياله صعب عليه تربيتهم والإحسان إليهم فهذا كذب،
من كان مجتهدا في التربية فالعشرة عنده كالواحد، من كان مخلصا مستعينا بالله فالعشرة عنده كالواحد، ومن كان مهملا فسيسلب له ولد واحد. والله إنا لنعلم أن هنالك من الناس من هو مفسد لولده وهو وحيد حياته، وولده يضيع بالشوارع لا يعلم بخبره، نعم لأنه مهمل. فإذا ليست القضية الكثرة والقلة، بل القضية والشأن كل الشأن أن تكون حازما في التربية. فاستعن يا عبد الله، إذا قالت المرأة إنه يأتيها الولد عقب الولد، هذه ابتلاها الله ابتلاء، فعليها أن تصبر، أن تصبر ولتعلم أن في ذلك أجرا، أجرك على قدر نصبك. وقد تكون هذه المرأة لها آثام وذنوب هي بحاجة ماسة إلى غفران الذنب، فما هو الذي يقال لها؟ هذا الوجع الذي تتعرض له وهذا الابتلاء الذي تلاقيه من الله فيه مغفرة الذنوب. نعم إخواني في الله، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشافها. فكيف بالمرأة تلد في كل سنة وتعاني آلام الولادة؟ لا شك أن في هذا مغفرة للذنوب، بل والله لو ماتت لكان موتها شهادة إذا كانت متقية لله. لو ماتت في نفاسها، قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة تموت في نفاسها جمعاء شهادة. فإذا يا إخواني لا داعي إلى مسألة تحديد النسل، إذا قال المحدد للنسل عندنا قضية الاقتصاد، إن كثرة الأولاد تسبب ضعف الاقتصاد، فهنا سقط في أيدينا، هنا سقط الرجل في أيدينا، لأنه لم يؤمن بكلام الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الحاذق منهم لا يستطيع أن يصرح بذلك في تحديد النسل، وإنما يذكر أمر أن لا تعولوا وما أشبه ذلك، لكنهم في الحقيقة مآلهم إلى هذه الفكرة البائرة، قضية الاقتصاد ودعم الاقتصاد في تنظيم النسل وتحديد النسل. أنصح إخواني في ختام المقالة باقتناء كتاب الشيخ جميل الصلوي بعنوان فتح علام الغيوب فيما في تحديد النسل من الأضرار والعيوب. فما ذكرت لكم من وسائل تحديد النسل ذكر الشيخ لها جميل الصلوي كثيرا من الأضرار، حتى مرض السرطان فإنه من نواشي وثمار مسائل تحديد النسل على ما ستقرؤون في هذا الكتاب. فإننا في هذه العجالة حاولنا أن نذكر شيئا وغيرا من خير، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
فنقول للحاضرين جميعا جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، ونقول لضيفنا الكريم الشيخ الفاضل عبد الرحيم الكوكباني جزاك الله خيرا على هذه الزياره وعلى هذه المحاضره الطيبه النافعه التي ذكرت بها المسلمين ما ينفعهم في هذه المسألة المهمة، وهي مسألة المحافظة على تكفير المسلمين، المحافظة على تكفير المسلمين وعلى بقائهم، وأن يحذر المسلمون غاية الحذر من الخمس والقتال الذي يلهم من كان موجودا، وعلى الحذر أيضا من تحديد النسل الذي يذهب من سيأتي لو أراد الله سبحانه وتعالى له أن يأتي. فهذا أمر مهم وقضية هامة جدا تحتاج إلى المسلمون بإذن الله خيرا. وهكذا جزى الله سبحانه أبا بكر خيرا الذي ذكر بما قد الله عليه بخصوص ما سمعتم من السلام عليه. ونحن نعلم أن هناك من ربما يقول: لماذا السلام في هذه المواقيت؟ نحن يكفينا ان نسمع مواعظ وذكرى وايات فيها ترغيب وترهيب، نحن العامه يكفينا هذا الامر ولا نحتاج الى ان نسمع مثل هذه المسائل. نقول لا، انت لهذه الماده الحيه من تسمع هذه المسائل، وان الله سبحانه وتعالى نافعك بها ولو بعد حين، فينفعك الله بمصائب اهل السنه ولو بعد حين، وتحذيرهم من البدع الناس في بداية الأمر ينكرون على الشيخ مكر رحمه الله، بل حتى من مشايخ العلم كان ينكر على الشيخ مكر رحمه الله، كلامه في مثل الفنجاني في مثل عبد الله القعقر وأمثال هؤلاء الظلام الذين ظهر ضلالهم واضحا جليا لكل ذي لحم لكل صغير وكبير وذكر وأنثى في داخل البلد البخاري. أظهر الله حقائق هؤلاء القوم ونفع الله سبحانه وتعالى المسلمين بنصائح ذلك الإمام رحمه الله تعالى. انتفع الناس وغاب الناس وعاهم اليوم يذكرونه بعد موته بما يقارب عشر سنوات. قد مضى على نومه ما يقارب العشر سنوات والناس يذكرون ويتذاكرون ويثنون كلامه في مجالسهم، سواء كانت المعسكرات أو كانت المدارس أو كانت المساجد أو في الأسواق أو في أي مكان، يذكر الناس الآن كلام ذلك الإمام، سواء في الزاني أو كان في عبد الله بن صعقر أو في أسامة بن لادن أو كلامه في جهيمان أو كلامه في غيره من المتهذبة من الذين تهذبوا ومن الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فأضلوا الناس فابعدوهم عن صراط الله المستقيم. فها هم الناس يقولون جزى الله ذلك الشيء خيرا، جزى الله ذلك الشيء خيرا، لقد قال وحذر وصدق وضر. وانتم كذلك باذن الله سبحانه وتعالى اجعلوا هذا في حسبانكم واجعلوه في بالكم، اجعلوه في الحافظه في الذاكره، ان لم تعملوا به اليوم اجعلوا حتى في الذاكره، اجعلوا حتى في الذاكره على جنب وابقه ولا توجهه ولا تعاني الذي لم يأجروا لما ينفعه من أهله. وسينفعك الله به ولو بعد حين، سينفعك الله به ولو بعد حين. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخوارج، ولم يكن في عصره الخوارج قد ظهروا، ونفع الله الأمة الإسلامية بتحذيرات محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارج حينما خرجوا. وتبع الناس بتحذير محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارج ومن القدرية ومن البدع المالها، ونفع الله الأمة الإسلامية كلها بتحذير محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارج. فرب شخص يحذر من الفتنة في بداية بصورها، فرب شخص يحذر من الفتنة وهي قد توصلت، فرب شخص يأتي في آخر الفتنة ويشارك بتحذير منها، وهذا كله لمن أراد الله به خيرا. وأما من لم يحذر منها في بداية أمرها وبداية منظومها وظهورها ولا في أثناء توسطها ولا في منتهاها، فإن هذا الإنسان قد كتبت عليه القبيلة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحمد الله سبحانه، فأهل السنة والله نصحة لا يحبون الفتن ولا يحبون المشاكل، ولولا أن القوم أظهروا ما عندهم وبدأوا في التحذير من العلم وأهله ومن ذلك المركز المبارك الذي أسسه الإمام الوازي رحمه الله، الذي هو يعتبر منارة من منارات الإسلام، شجع منها النور، انتشرت السنة في تلك المنارة وفي ذلك المكان. أخذ الله الرافضة وأخذ الله الصوفية وأخذ الله إخوان المخلصين وأخذ الله السورية وأخذ الله عز وجل أحمد أهل الحزن إلى غير ذلك من أهل البدع والضلال بسبب تلك المنارة التي جعلها الله منارة الخير، وجعلها الله منارة السنة يجعل منها النور، فيحذرون من البدع والله ما يحذرون من أهل السنة. هل سمعتم أنهم يوما حذروا من الشيخ بن باز أو حذروا من الشيخ بن عثيمين ممن مات على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستقيم؟ حذروا من هؤلاء؟ أرأيتموهم يوما حذروا ممن مات على الصراط المستقيم وعرف بالثبات اليوم؟ هل أسمعتموهم يحذرون من الشيخ الفوزان الذي عرف بالتوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة؟ ما سمعنا هذا أبدا. بل وإلى يومنا مع أن الشيخ ربيع حذره الله تكلم على الشيخ يحيى حذره الله تعالى، مع ذلك ما حذروا منه ولا قالوا أنه ضال ولا مبتدع، مع أنه أخطأ في كلامه فيما قاله على الشيخ حذره الله تعالى، ومع ذلك لا يحذرون منه، وما قالوا أنه مبتدع ضال، فهم يزنون الأمور بميزان الشريعة بميزان الكتاب والسنة، يردون الخطأ، يردون الباطل، يردون ما خالف الكتاب والسنة من غير غير تجاوز، من غير تجاوز، من غير تعدي، من غير أن يقولوا ما لم يكن ماذا في الشخص، فلا يقولون في الشخص بإذن الله إلا ما كان فيه، ويوضعون على المضى بقدره ولا يتجاوزون. وهذا من العدل الذي رفع الله به هذه الدعوة ورفع الله به القائمين عليها، فإنما رفعت هذه الدعوة بالعدل والإنصاف والتقوى والوقوف عند الكتاب والسنة. وماذا والإنصاف حتى العدو، حتى العدو يوصفونه من أنفسهم، يوصفونه من أنفسهم، فلا يقولون فيه إلا ما هو ثابت عليه وما هو ينافسه من الحال ومن المخالفة التي وقع فيها، لا يتجاوزون ولا يتعدون. وهذا هو سبيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحفظ القائمين عليها وأن يحفظ تلك الدار المباركة الآمرة وأن يجعلها منارة سابقة للخير والعلم والسنة والتوحيد، وأن يجعلها شوكة في سلوك أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الرفض وأهل الرفض الزنادقة المارقة عن دين الإسلام الذين يهجون الإسلام وأهله. أسأل الله أن يجعل شوكة في سلوك هؤلاء جميعا وأن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يجد إمامها ومؤسسها خيرا الشيخ مسلم بن هادي الوالي رحمه الله، وأن يجد خليفته خيرا أن يبارك فيه وفي ماله وفي إخوانه المعينين له في تلك الدار على تعليمهم الواجبين عليهم من خارج البلاد إلى داخلها، دار يأتيها الناس من كل مكان سواء كانوا من أمريكا أو من بريطانيا أو من فرنسا أو من روسيا أو من بلاد أخرى كافرة، يأتون وقد تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا متاعهم وتركوا النعيم الذي يعيشون فيه وجاءوا إلى تلك القرية، تلك القرية التي لا يوجد فيها الكهرباء العمومية وإنما هي قرية لا ليس فيها كهرباء عمومية، ومع ذلك تركوا مكانهم مع ما فيها من الرغائية وما فيها من الشرف والراحة وقلوب ماذا الألهل إلى غير ذلك، تركوها وجاءوا إلى تلك القلعة. ما الذي أتى بهم؟ هل يوزع فيها مال؟ هل يوزع فيها ماذا أتوزع فيها دنانير أو من أتى إليها خرجت أموال طائلة؟ لا والله، ليس عندهم إلا رمز نافذ ربما لا يجدون عليه الميزان الذي يأكلونه معه، وكذلك ربما يأكلون في إبطالهم شيئا من الفاصلية والخبز، ربما الواحد منهم لا يجد إلا رغيفا واحدا لا يستطيع أن ينجر لمن ثانيا بسبب قلة الحال، لا يجدون إلا اليسير من الطعام ولا يجدون إلا اليسير من العيش، ويعيشون في حالة الردع لا يعلمها إلا الله بسبب فقرهم وقلة حالهم. ومع ذلك تجد المنفرين ممن يفتي بتحريم شهادته في الدار وممن يفتي بتحريم معاونتهم ومساعدتهم ومناصرتهم، بل تجد من لا يناصرهم حتى في الدعاء. أهذا حق المسلم على المسلم؟ أهذا حق المسلم على المسلم؟ قلت سابقا لبعض الكلمات إننا ندعو إذا جاء الوقت مناسبا لإخواننا في فلسطين، لإخواننا في فلسطين ندعو الله لهم أن ينصرهم وأن يفرج همهم وأن يكتب غمهم وقربتهم، وندعو على اليهود الصهاينة الذين يدونهم مع ما يوجد في فلسطينيين من أمثال حماس وما شاكلها من المبتدعة الضلال الذين يعيشون على البدع والضلال من تزير من تزيع وإخوانية إلى غير ذلك. ومع ذلك أدعو المسلمين أن يفرج الله عنهم وأن يكتب غمهم، ومع ذلك لديهم البداوة السابعة في كل مكان للدعاء لهم بالتفريغ والنصر والتأييد وكتب الفور. وإخواننا في دمشق أصيبوا بمصائب عديدة بمصائب عديدة، وما وجدنا من مكائدنا يفضينا لماذا بالدعاء لهم ولا بالقنوت لهم؟ لا نجد من مكائدنا من يفضي أنهم في حالة وفي كرب وفي ضيق وأصيبوا بالحصار لولا أن الله فرج عنهم، وأصيبوا بمرض بالهاول وبما لا أصيبوا بالسلاح الثقيل إلى غير ذلك، تفرض عليهم الله ومن كل مكان، ولكن إن تنصر الله ينصركم، نصرهم الله فرج الله عنهم وفما لا وكشف كربهم ويسر أمرهم وكشف عدوهم وكبت عدوهم وأخفى عدوهم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا نجد من لا يقترب من إخواننا الوافدين من ذلك الحديث، ومن يهجر من ماذا من حضور محاضراتهم، ومن ينفر من مجالسهم، أين من كان يعلن في الأسبوع القادم في محاضرة الخميس القابل؟ أين هم من الإعلام في هذه المحاضرة؟ أين مسجد السلام الذي نعرفه من قبل؟ ما كان يحضر ما كان يشجع على محاضرات الخميس ولا يحضر محاضرات الخميس ولا يعلن عن محاضرات الخميس، بل كانوا يحاربون عليها محاربة ويعلنون للمحاضرة السابقة، لأنها في مسجد ابن تيمية، لأنها في مسجد ابن تيمية الذي يتوقع أن يحصل به مشكلة وأن تحصل به مضاربة وأن يحصل به مشاجرة. لا يا أخي، دعوتنا دعوة خير. قال الله قال رسوله: لن نقاتل أحدا ولن نمارب أحدا ولن نرفع سلاحا على أحد ما دام أنهم من المسلمين، حتى وإن اعتدى علينا وإن لم ولو إن لم يستأذ منا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن قال صوابا فلهم وإن قال خطأ ردنا عليهم. والحمد لله، دعوة خير، دعوة مباركة طيبة، لا تدعو إلى مضاربات ولا مشاجرات ولا إلى مشاكل، ويعلنون عنها. واليوم أين الإعلان؟ أين الإعلان؟ محاضرة في مسجد ابن تيمية للشيخ الفاضل عبد الرحيم الجملباني، ما في هذا الكلام، ما في إعلان. لماذا؟ لأنه رجل سلفي، لأنه رجل يدعو إلى الكتاب والسنة ويناصر منهج السلف. أما من شارك رافيا كسالم الطبيب أهلا وسهلا للشيخ الفاضل، ومحاضرات وكلمات وتدريبات إلى غير ذلكم، والله المستعان. والمحاضرة من الأسبوع القادم في مسجد أبي ذر السلطان، والحمد لله.